بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا ما صلى الله عليه وسلم، ثالثا تؤجرون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد من سورة الفرقان مخاطبا نبيه في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوبه بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرا. هذه الآيات المباركات تضمنت عدة معاني، أتعرض لبعضها على الآية الأولى: خاطب نبيه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الواقع تحدثت هذه الآية عن أهداف الرسالة، بأن أهداف الرسالة تقوم على أمرين: أحدهما التبشير للمؤمنين بما وعدهم الله سبحانه وتعالى عليه من الجنات ومن الخير والبركات وأمثال ذلك ومن حسن الدار، والثانية تناولت التحذير وهي النذارة، يحذر العاصين الكافرين من عذاب النار أو مما أعد الله سبحانه وتعالى لمخالفته وعصيانه من العذاب الهون وغيره. ومن الآية الكريمة نفهم مدى تأثير أهداف الرسالة والتبشير والإنذار. حتى العادة أن واحد يبشرك يقول لك بشارة كذا وكذا، هاي البشارة بحسب الظاهر ما تحتاج إلى كلفة أو يحذرك عن هذا، بل التحذير ربما يحتاج إلى كلفة، لأن حول إقناعك كذا أمثال ذلك ربما يحتاج إلى كلفة فيما إذا انصرفت عن عالم التحذير. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وأهداف الرسالة كلها انطبقت على هذين المادتين. إذن الأهداف الثانية في الرسالة التبشير والإنذار. شنو أهمية التبشير والإنذار بالنسبة إلى الموضوع؟ الواقع أن التبشير مو بشره وانتهى، لا، بشره بعد أن آمن، بشره بعد أن اهتدى، بشره بعد أن حذر نفسه. وهذا التبشير إنما يكون على فرض إيجاد شيء يبشر به. ماذا عمل هذا الإنسان حتى يستحق التبشير؟ عمل بأهداف الرسالة. ما هي الرسالة؟ الذي تدعو إلى الاستقامة النفسية في نفس الإنسان وإلى الاستقامة الاجتماعية في مجتمعه الذي يعيش فيه، وإلى السلوكية الاجتماعية أو السلوكية النفسية أو السلوكية بالنسبة إلى خالقه. هذا هو أمر مهم، يعني خلق جيل كله يؤمن بفكرة واحدة ويتعاون فيما بينهم على أهداف واحدة. هذا مو شيء بالهين، لأنه لا شك بأن الناس بعضها عن بعض يختلفون بالأهواء بالميول بالغايات بالأغراض بالأهداف وأمثال ذلك، فجمعهم على هدف واحد يدل على شيئين: على عظمة تلك الرسالة الذي تقدم لهم تلك الأهداف، وعلى عظمة ذلك الرسول الذي يحقق لهم ذلك الأهداف. ولو لاحظنا الإنسان من حيث هو كإنسان متخلف بدائي مو شيء سهل تكوينه وإبرازه إلى عالم حضاري يتمتع بثقافة نفسية أو يتمتع بحالة اجتماعية أو بعبارة أخرى يطهر نفسه من رواسب التي مرت عليه، سواء كانت رواسب الجاهلية أو سواء كانت رواسب القبيلة أو سواء كانت رواسب المجتمع الذي فيها ما فيها. هذا ليس بالسهل اليسير، حتى أنه يقول لك إذا نبي وبشر وأنذر في أمان الله، لا مو القصد هذا. وإن كان العالم تتعاون عليه عدة نبوات، ولكن الجزيرة العربية كانت من هذه الناحية متخلفة لوجود أنبياء فيها قليل ولم يكونوا أهل عزم ولم يكونوا أهل رسائل. أفرض أنه إبراهيم عليه السلام كان من أولي العزم من الرسالة، ولكن إبراهيم قضى فترة موجزة بين الجزيرة العربية وبلاد العرب وبين فلسطين ومصر وأمثال ذلك، كل شيء قليل. واضح؟ أنبياء بني إسرائيل على كثرتهم لم تؤثر فيهم النبوات بشيء من الأشياء، عرفوا؟ على أنهم أمة من الأمم، وكان ما عرفت فضلهم الله في سابق زمانه لما رأى إيمانهم على كثير من الناس، ولكن انحرفوا عن كتابهم فقتلوا الأنبياء كما صرح القرآن الكريم. والأنبياء بني إسرائيل وإن بعث إليهم عيسى بن مريم عليه السلام روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، ولكن تعرفون بأنه كانوا يتتبعونه في كل مجتمع حتى ضيقوا على نبي الله. عرفوا بعضهم يقول أنه قتل، القرآن الكريم يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نبينا محمد جاء إلى أمة كان كما تقدم الحديث عنها في أكثر من مرة متخلفة العقلية، متخلفة المجتمع، متخلفة الحضارة، استطاع أن يمهد لهم سبل الحضارة الاجتماعية فيما بينهم من قوانين تحفظهم بعضهم عن بعض، فدرى عنهم السلب والنهب والقتل وسفك الدماء. عرفت؟ هذا نقل من القرآن الكريم عندما يقول وما قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. عرفت؟ هاي تعرف انه التعذيب بالنسبة الى قتل شسمة المؤمن المتعمد، معنى القتل المتعمد المؤمن المتعمد يعني المسلم. او وفي الحياة قصاص لكم يا اولي الالباب، سهم واحد فالإنسان ضرب له ناقة سهم واحد، عرفت؟ قتلته. صار حرب البسوس استمرت 40 عام. اجى محمد صلى الله عليه وسلم ما خلاهم يتقاتلون على بقرة او على ناقة او امثال ذلك، جعل حدود، العين بالعين والأذن بالأذن، ثم انتهى المطاف وفي الحياة قصاص لكم يا اولي الالباب، قام القاتل يقتلونه، فانتهى الفساد في الارض اللي عاشت الجزيرة بعد الفتح الاسلامي مدة من الزمن امنة من الجزمة. يعني واحد ينام في بيته ما يحذر، ببسطة القانون السماوي الصارم الذي استطاع ان يؤدب تلك الامة، لانه اذا بلد آمن على نفسه ينام مرتاح، وآمن على ماله، لأنه أكو آية بالنسبة إلى الأمان بالمال والسارق والسارق فاقطع أيديهما، هذا قانون الذي تكفر اللوم الراحة. هذه أهداف ذلك القانون الذي جاء به محمد لم تكن متيسرة، إذ قلب التاريخ على نفسه وقلب العقليات، تطورها الى عقلية اخرى تشعر بكرامة، تشعر بالعزة، انما العزة لله ولرسوله والمؤمنين، من تنفلهم العزة لولا الذي يقاتلون على ناقة 40 عام وقتل بها آلاف، حرب الجاسوس المعروفة بالتاريخ، وقتل فيها آلاف من الناس. والمن وعدهن والله لأنه ناقة مهلهل أو ناقة فلان آدم، ثم جاء الإسلام فألغت تلك النزعات، ألغت تلك النزعات القبلية والنفوس فيما بينهم، فجعلهم على صعيد واحد، أخوان على سرور متقابلين. واذكروا الله إذ ألف بين قلوبكم بعد أن كنتم أعداء فألف بين، فأصبحتم بنعمتي أخوانا. الكتاب ذيك العقلية الذي كان يعيشونها من تلك العادات الذي استفدت منها عادات وقوانين لهم مرعية ما أنزل الله بالسلطان بها من سلطان، وكانت تلك القوانين والوضعية هي تدمرهم، بحيث كانت الجزيرة دائما خطر وسلب وقتل ونهي. شجاع الإسلام بين عشية وضحاها استقرت الأمور، فأجد من أن تكون هذه الأهداف السماوية، الأهداف الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، أجد منها المثل أو أجد منها الكرامة الذي حققته، أو أجد من هذه الأهداف الذي خلتهم مرتاحين ليلا ونهارا. ثم لا تنسى لأنه رفع ذلك القانون الذي أرسل به محمد عندهم عدة عوامل كانت تقضي عليهم أو تقضي على ضعفائهم، من قبيل الربا، من قبيل الله يعيدكم لحق محمد وآل محمد أجر البغايا، من قبيل العبيد. وانتظر جاء محمد حرر العبيد تدريجا، رفع الربا، رفع البغاء، امثال ذلك. اذا طهر نفوسهم، طهر ابدانهم من المرض، لانه البغاء نعوذ بالله الله يهديكم هي امراض بالنسبة حتى تؤثر على العقل كما تحدثنا عنه غير مرة. وامثال ذلك هذا القانون الذي يجي يسلك بك سبيل الراحة ويسلك بك سبيل الاستقامة، ثم يجي مهد لك السبيل، مهد لك السبيل بالنسبة إلى الموارد الاقتصادية، هذا مو شيء سهل، هذا عند عبقرية محمد حتى استطاع أن يكون كذلك. عظم هذه الرسالة نزلت في حقها وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، هي رحمة شنو إذا تتحقق الفرق؟ إما رحمة نفسية شوفه مكروف وتخفف عن عالمه، أو رحمة مادية شوفه مضايق تعطيه، أو رحمة اجتماعية خلي المجتمع يقوم على تقديره واحترامه، أو رحمة بحسب حاله مما يحتاجه في عالم الاستقرار بين الناس. جاء قانون محمد طبق الرحمة بأنواعها على المجتمع. أولا آمنهم من خوف، تمام، أطعمهم من جوع، فهمت هذا كما هو في الآية الكريمة، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانت الجزيرة هي الآن بعد 14 سنة، بعد 14 قرن، انت لا تأمن على نفسك الا بالقوانين الصارمة الذي واجهتها الجزيرة. قبل قانون اختياري، قانون يعصم العبد المسلم بينه وبين الناس وبينه وبين ربه وهو في خلوات السر، هاي العظم، هاي الاشياء الذي كلها تكون سسر، تكون مرسلة من الله الى صلاح هذا الانسان العابق على وجه الأرض الكافر بنعمة ربه. ثم ايش سوى قانون محمد بن عبد الله؟ اجى قلب الفكرة، ناس ما يعرفون مواضع الاقتصاد، اجى الى الاقتصاد نظمه، جاء الى الفقراء جعل لهم مورد في اموال الاغنياء، وهذا هو مهمة، لانه كان النزاع طبقي في تلك العصور بين رؤوس الاموال، بين اهل رؤوس الاموال وباصطلاحنا الانتفاعيين او الانتاجين او امثال ذلك الذين يكدون الانسان حتى يرقونه جوعا وعطشا وتعبا وامثال ذلك. اجل سوى الانسان كرامه، اجل لو لا في الاهل رؤوس الاموال عرفت ارغمهم بقانونه الذي شسمه، وما يشقق قانون الذي شسمه. اجل عفوا يعني بلا تعال لا من آية الذي الكريمة قدرت هذه الأشياء، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أجت الآية قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. آية بعد الآية الأولى يعني دليل على أنه أنت لما جئت بالرسالة التي هي ذات هدفين إن تبشير وتحذير على عظم أهداف الرسالة وعلى شدة ما لاقيت فيها، هم مو بناهم أن يجازونك يجمعوا لك مال يعطونك أمثال ذلك، لا، لأنه يقول لك هذه الرسالة ألغى الأشياء. عرفت في قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، ألغى بها الضرائب وألغى بها الرسوم، يعني ما أريد على الإسلام غريبة ولا أريد رسما للمسلم على الشسمة أن يؤديه حتى يكون مسلما، ما أريد من أجر إلا من شاء، يعني إلا أن المسلم باختياره يشاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. بالنسبة إذا يريد ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى معكم مانع، لكنه بالنسبة إلى تنزيه نبيه صلى الله عليه وآله خاطبه بقوله خاطب الكفار يا محمد قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني أجر الرسالة ما أريد. في آية أخرى قال وما أريد عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. في آية أخرى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية الكريمة تخصصت في دفع في رفع الضرائب والرسوم على الإسلام، بأن المسلم إذا يريد يدخل في حظيرة الإسلام وفي هذا القانون الذي يمكنه من مجتمع أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحد وشعورا متكاملا، وهذا أنت ما راح أسألك اللي فرنا الآن، تجد أنت في المحل أو بين جماعة أصدقاء عشر نفرات أن يكونوا شعور واحد وسلوك واحد ويريد لها عمل، فكيف بمحمد اللي استطاع أن يجمع تلك الملايين أو تلك الآلاف أول مرة تلك الآلاف الذي فيهم العربي الجاهل والذي فيهم أهل العنعنات والذي انضربت مصالحهم من قصة الربا وأمثال ذلك ومن قصة أكل أموال الناس بالباطل ومن السهل كلهم ويطهرهم؟ هذا لازم أكون عند سعاد هذا بنام وعلى الأصول. إذا أنا أتعب أريد أجر الله سبحانه نبي فخر نبيه ونزل قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، إلا الذي ينفق في سبيل الله هو يجعل من ماله نفقة إن من في سبيل الله سبحانه وتعالى معكم أنا. ثم اجت الآية الكريمة قالت وتوكل على الحي الذي لا يموت وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي جاء بالآية التوكل، التوكل يرجع إلى الأشياء القلبية، أنا متوكل على الإنسان، وقد يرجع إلى الأشياء العملية. عرفت ابن يتوكل على أبوه بالنسبة إلى المادة وبالنسبة إلى الملابس وأمثال ذلك، وبالنسبة إنسان يتكل على إنسان آخر بالنسبة إلى صرف رواتبه وأمثال ذلك. التوكل في الآية الكريمة، إذا التوكل من حيث هو وين كان قلبيا، لكن قد يستتبع التوكل العملي أن يكون هناك عمل فيتكل عليه الإنسان. احنا اذا قلنا بان التوكل هنا توكل قلبي معناه كل الأعمال سجدة. أنا ما أصلي وأتوكل على الله، أنا ما أعمل وأتوكل على الله، أنا ما أصوم أتوكل على الله، أنا ما أمنع عن نفسي الأعمال المعصية وأتوكل على الله، هذا معناه كفر بالله، لأن معناه وحدانية الله سبحانه وتعالى، والتوكل عليه تأتي بعد العمل الذي أنا أقدمه. فمن قبيل مثلا الإنسان يقدم ما لديه ثم يرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. أنا أصلي، هذا العمل الذي أديت به صلاتي مشروط بالتوكل على الله، فإذا صار نظري في صلاتي أحمل الناس أو أحمل نفسي أو أحمل الله باقي الصلاحات، الله يرفضه. ليش؟ لأنه ما بيتكال على الله، الاتكال هو الرجاء من الله. الرجاء من الله فرض العمل لله، يعني لو لم يكن محمدا عاملا لما صح التوكل عليه، لأن التوكل نتيجة العمل. معناه أن الآية الكريمة وتوكل على الحي الذي لا يموت، عرفت؟ معناه أن محمد جاهد ما جاهد وعمل ما عمل، فأمره الله سبحانه وتعالى بالصبر والتوكل عليه، فإنه من توكل على الله سبحانه وتعالى الله يفرج عنه، وقد فرج الله على عن محمد، عرفت؟ شنو؟ لأن أدى أهدافه كاملة حتى لاقى ربه، هو هذا الشيء. اتكل على الله سبحانه وتعالى، اشقد حورب محمد، اشقد أوذي محمد حتى استطاع محمد أن يصرح في غير مرة أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذي. ايش معنى ما أوذي نبي؟ وبعضهم قتلوهم، القتل مو أذى، القتل راحة لهذا البدن الذي ينتقل من هذه الدنيا إلى دار الآخر، لكن محمد كانوا يلصقون به كل شبهة تأثر هذه الشبهة، عرفت؟ على مزاجه، يقولون كذاب، والحال كانوا يصدق يسمونه الصادق الأمين. أنت إذا تعيش في مجتمع كل يصح كذاب كذاب كذاب، هذا معناه نفسيا أنت عرفت حورب. قالوا ساحر، معناه أنه أرجعك عن العقل، يعني أن أنت ما عندك عقل وإنما أنت تستعمل السحر. قالوا مجنون، معناه أنه ما عندك قابلية، لأنه فقدت العنصر الحيوي بالنسبة إلى الدعاية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو العقل، والمجنون لا قيمة له. عرفت؟ هكذا حرب محمد وهكذا أوذي محمد، في حين أنه غيره من الأنبياء ما ألصقت به هذه التهمة. إبراهيم الخليل أوذي ألقي بالنار، الله نجاه. موسى بن عمران أوذي ولكن فتح الله على يديه. عيسى بن مريم أوذي ولكن رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. ولكن محمد أوذي. نوح أوذي، أبو البشر الثاني أوذي نوح، قال الله سوي السن فينا أن نصنع الفلك بأعيننا، ونجا هو والبقية غرته. محمد السوي جاء عليهم حتى راد استراح، ما جاء. محمد السوي جاهتهم في الله، أفرض انتصر عليهم بعد اللتية والتي شقد خسر محمد، شقد قدم تضحيات نفسية، شقد قدم تضحيات من جماعته. بالأخير لما انتصر محمد صلى الله عليه وآله، الواقع الانتصار مو لمحمد، وإنما الانتصار إلى أهداف محمد. فلما انتصر محمد بأهدافه كل الأتعاب تناساها محمد أبدا ولا إرغرض بها نهائيا، إجا لأنه متوكل على الله، ما كان يرجو معونة من البشر، وإن عمل على المعونة بلغ ونادى وكان يطوف بين الناس، لأجل من؟ لأجل تقبل أهداف الرسالة. فبالأخير هاجر من وطنه، يجرع أكثر الحنين إلى الوطن قاتل. لو فرضنا إنسان يبعدون من وطنه، تصير عند عقدة نفسية بس يريد يرجع على وطن، لأن ممنوع. محمد شي يسوي؟ نظر إلى مكة نظرة مستعبر، لأنه وطنه الذي عاش به هو وآباؤه، عندما يجلون من عنده مستعمل وياه شنو؟ حتى أسباب الجوع لما نفوهم جماعة، عرفت؟ هذا مؤتمر قريش، لا بارك الله قريش، مؤتمر هذا أخذوا بأنه ما يبايعوهم لا شايروهم لا يطوهم لا كذا، حتى الجوع التقى به شي يسوون من محاربة بعض، ثم بالأخير ألجأوه إلى الهجرة ففتح الله سبحانه وتعالى على يده. ايش فتح؟ شنو صار محمد ملك؟ لا والله، كان يعيش عيشة الفقراء وكان يشد حجر المجاعة على بطن النجس، ثم حماهم، ولكن من حماهم حما أهداف ربه. هذا تعبي ولا هذا يريد لأجر؟ قل لا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. ثم انتقلت الآية قالت وتوكل، يعني أن هذه الأسعار التي لاقيت ما لاقيت بها احتسبها في ذات الله وتوكل. اليمن على الحي الذي لا يموت، ايش معنى خصص وتوكل؟ طبعا التوكل لا يكون إلا على الحي، أنا ما يصير أتكل على الموتى، اتكال على الموتى مو منطقي أو موارد، وإنما أتكل على الحي. ليش قال الذي لا يموت وخصصه بالله سبحانه وتعالى الحي الدائم؟ لأنه من اتكل على حي وموت بعد يومين هم يحتاج إلى توكل على إنسان وهكذا، ولأن الذي تنتزع منه الحياة وتنتزع ويأتي إليه الموت غالبا يتفاعل بالمضاعفات النفسية، عرفت؟ والله سبحانه وتعالى والميول والعواطف، والله سبحانه وتعالى من اختصاصي أنه لم يتفاعل مع القضايا النفسية ولا مع الغرائز ولا مع الميول والأهواء، فلذا كان قانونه الذي جاء به محمد هو قانونا قيما مستقيم، هو قانون قيم مستقيم لا يعرف الميول ولا يعرف الأهواء، ويعامل الناس على شاكلة واحدة كما قال في محكم كتاب المجيد وضمن لهم الحرية. لذلك قل كلهم يعملوا على شاكلتي وكلهم معصوبون أمام الله سبحانه وتعالى. أكو قانون من القوانين الدولية الوضعية هو يجعل الإنسان في حرية مطلقة أمام أعماله؟ لا، قانون قيد. إلا قانون محمد يعطي الحرية الكاملة للإنسان مع الإنسان الآخر، وللإنسان مع نفسه، وللإنسان مع زوجته. نعم، فرض تقيدات هي لصالح الحرية، لأن الحرية المطلقة لا شك بأنها تعيش بالمجتمع، ولكن الحرية مع قيد لحفظ نظام الحرية لا يوجد إلا في نظام القرآن وحرية محمد صلى الله عليه وآله التي جاء بها من قبل الله سبحانه وتعالى. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت، وقد قلنا بأنه معنى الذي لا يموت أن الاتكال على الميت أو على الإنسان الذي تطر عليه الميول والأهواء والعاطفة ربما أن يتخلف، عرفت؟ نتيجة الميول، نتيجة الأهواء، ولكن رب العالمين لا يتخلف لأنه لم يركن إليه الموت، حتى لأنه عالم الموت والحياة عالم فيه عدة عوامل ما أستطيع أن بس رؤوس أقلام منها. عالم الموت والحياة عالمان متضادان، إذا وجد أحدهما انصرف الثاني. لوازمهما شنو؟ لوازمهما في الحياة النمو، ولوازم النمو حب الاستقرار، ولوازم النمو حب الدوام، ولوازم الدوام التنافس، ولوازم التنافس التسابق إلى المعيشة، ولوازم الموت الاندثار، ولوازم الاندثار الفناء، ولوازم الفناء عدم المسؤولية أو عدم وجود أي شيء هناك يتحمل المسؤولية. أنا إذا عبدت لي إله كان تتضاعف عليه هذه الأشياء الأخرى هذا غير باقي، أو أنا اتكلت عليه هذه الأشياء الذي كانت موضع الاتكال عليه تتفاعل مع ميوله وهو إنه راض عنه ونوب مراضي، في حين الله سبحانه وتعالى هو راض عن كل أحد أطاعه، فالطاعة من النفس مو من الله. وغاضب على كل نفس غضب. هو عصى والعصيان من النفس، فجعل الحرية وجعل الطاعة وجعل المعصية كلها مما يتمثل بها الإنسان في سلوكه. وصرح في غير آية إنا هديناه نجدين إما شاكرا وإما كفرا، ما يهمنا من عنده، لكن حسب سلوكيته. فالآية الكريمة إنما خصصت الحياة بعدم الموت على الحي الذي لا يموت، نظرا إلى أن الله عز وجل متكامل في ذاته، لا يميل مع الميول والأهواء أو الغايات أو الأغراض، أو لا يتأثر بالموت فيتطلب العوامل الذي يقتضيها الموت، أو لا يتأثر بالحياة فقط يعني الذي هي تنعدم منه فيحاول الاستيثار أو يحاول البقاء كذلك، مو من في شأنه غيره من الحياة الذي يتسلط على الموت. ثم انتقلت الآية وكفى به، كفى به يعني كفى بالله سبحانه وتعالى بذنوب عباده خبيرا، هو خبيرا بصير، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم بذنوب عباده، يعلم بذنوب عباده، ولكن هل يستطيع الله سبحانه وتعالى كل ما يذنب عبيد يقتله، كل ما يذنب عبيد يهزه، كل ما يذنب عبيد يموته؟ لا، لأنه يريد يفتح خط بينه وبين عبده لعل عبده يتراجع في يوم ما. فإذا تراجع عبده في يوم ما هو كان غفارا له، لأنه في قوله تعالى إن الحسنات يكفن السيئات، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا بعض الحديث عن هذه الآية الكريمة. ايش نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك شيئا، جاء بهما محمد لنا، ولم يكن محمد من بدعه ومن قوله ومن موله، وإنما هي من أقوال رب العالمين. المراد منها إصلاحنا، فإن اتبعنا شريعة محمد فكان محمد مبشرا لنا، وإن انذرنا أنفسنا عما حذر محمد فكان محمد النذير المحمد. هل سألنا محمد صلى الله عليه وآله الأجر على الرسالة؟ لا. إذن أجر الرسالة لنا، إن اهتدينا فنحن ممن أدينا ثمن ذلك الأجر، وإن لم نهتدي فنحن ممن خالفنا تلك الرسالة، ومصيرنا مصير من أوعده الله بالمعصية. شلون أوعد الله المعصية بالنار؟ ثم قال في محكم كتابه إن ربك لبالمرصاد، مو بس أوعد، وعن يترصد عبده. واجب على الإنسان المسلم أن يختار ما فيه الصلاح له في الدنيا فيعمله، وإذا كان فيه صلاحا عرفت، وإذا لم يكن فيه صلاح لا يفعله، ذلك خير له في الدنيا وآخرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.